وذكر رحمه الله تعالى أن من جملة العبادات التي يتعبد المخلوق لله تعالى عز وجل بها ما كان من أعمال القلوب، وذكرنا شيئا منها كالخوف والرجاء والتوكل، وذكرنا تعريف كل عبادة من هذه ودليلها وما فيها من أقسام أو أنواع اقتضى التقسيم الصحيح لها ذلك. وقلنا أن التوكل معناه من حيث اللغة هو اعتماد القلب على الشيء، والتوكل دل على أنه من العبادات، وصف الله عز وجل به عبادة بقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله جل وعلا وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وغيرها من الأدلة الدالة على مثل هذا. والتوكل ذكرنا أنه أنواع، من يذكر شيئا منها؟ الأول التوكل على الله، وهذا من تمام التوحيد، وهو اعتماد القلب على الله جل وعلا في أموره كلها صغيرها وكبيرها. والثاني لا توكل السر، وهو التوكل على الغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة، وهذا لا شك أنه شرك وكفر، لأنك تتوكل على من هو عاجز عن القيام بما أردت منه، وذلك إما لعدم قدرته أو عدم سماعه لرغبتك. والثالث ما هو؟
توكل على غير
تصرف مشهور
بعلوم مرتبته وانحطاط مرتبته من توكل عنه.
نعم، وهذا يكون شرك إذا أدى لهذا الأمر، وهو أن تتوكل على الغير بالتصرف مع الشعور بالانحطاط، يعني بأن قدرك أقل من قدره وقدره أعلى من قدرك، يعني ما تتوكل عليه لأجل أن يكفيك هذا الأمر، لا، تتوكل عليه مع هذا الشعور، كالذي يتوكل على الغير في جلب الرزق ويرى ويكون مع هذا الشعور، مثل ما يصحب بعض الناس، يعني يقول يتوكل على المعاش أو يتوكل في رزقه على العمل الفلاني. نقول هذا إذا كان يشعر في نفسك بالانحطاط وعلو مرتبة المتوكل عليه فإن هذا يبلغ حد الشرك، ولذلك بعض الناس يبلغ حد الشرك من حيث لا يشعر، تجد أنك إذا قلت له مثل هذا قال لك لو ما في معاش هلكت أو ضاع مستقبلي. طيب ما هو الواجب حتى لا نصل لهذه الدرجة؟ نقول نتوكل عليه فقط من حيث أن الله عز وجل هو الذي سخره، ونتوكل على المسبب لهذا الشيء، فهذا لا يبلغ حد الشرك، فنحن نقول ما أتى من هذا الرزق فهو من الله وحده، وإنما هؤلاء أسباب، والله جل وعلا هو الذي هيأهم، ولولا تهيئة الله لهم ما أدركنا من رزقهم شيئا. الرابع من أنواع التوكل التوكل على الغير في التصرف، فيما يتوكله الموكل، وهذا بمعنى الإنابة. مثل لما إيش توكل زيد في قضاء حاجتك، يعني توكل زيد في أنه يقضي معاملاتك، هذا ما فيها شيء. أوكل زيد مثلا أنه يشتري لي سيارة، أوكل زيد أنه يبيع السيارة، هذا ما في شيء، لأن أنا لما وكلته في هذا التصرف ما عندي ذاك الشعور أني إيش أني في انحطاط أقل منه وهو في رفعة من هذا الشيء. لو كان هذا الشعور موجود أو يفرض نفسه هذا الشعور لقلنا هذا يبلغ حد الشرك إذا كان توكل بمثل هذا النوع. ولذلك قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا. فوكلهم في هذا العمل، هذا ما يدل على إيش؟ على جوازه. طيب، ثم قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة قالوا هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. الرغبة ما هي؟ محبة الوصول إلى الشيء المرغوب. أي شيء ترغبه، أي شيء تحبه، سعيك في الوصول إليه يسمى رغبة. وإذاك تقول إيش؟ أنا أرغب في هذه الدرجة، إذا كان عندك إيش من أسباب الوصول لهذه الشيء. عليكم السلام. والرهبة قالوا هو الخوف المثمر للهرب من هذا الشيء. الرهبة ما هو؟ قال هو الخوف المثمر للهروب أو للهرب من هذا الشيء. الخشوع قالوا الخشوع هو التذلل والتطامن فإن كان لله كان عبادة وإن كان لغير الله كان شركا فلا يمكن لأحد أن يكون عنده خشوع لغير الله ودليل هذه الأشياء أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء وذكر ما لهم من الفضل والمكانة عند الله عنده جل وعلا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فوصفهم بهذا الوصف الذي هو سبب في قربهم من الله ولا شك أن الشيء إذا كان سببا في القرب من الله كان إيش؟ كان عبادة وصرفه لغير الله يوجب الشرك فلو أن إنسانا حصل عنده رغبة لغير الله فإن هذا يقدح في إيمانه فإن كانت الرغبة ظاهرة بمعنى أن الإنسان محب للوصول إلى الغير محبة ظاهرة هذا يصل إلى الشرك كالذي يحب أن يصل إلى مرتبة يعني الرئاسة فإن من المحبة ما يخرجه عن إيش؟ عن الإيمان ويوقعه في الشرك من الناس من يكون عشق عنده هذه السلطة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة وأما الرهبة فإنها كذلك إذا كانت لغير الله بمعنى أن الإنسان عنده من الرهبة ما يوجب ضعف إيمانه أو تعلق قلبه في هذا المرهوب لا شك أن هذا يقدح في توحيده وربما أوقعه في الشرك وقالوا أن الرهبة هي خوف مقرون بعمل قالوا أن الرهبة يكون هو ثمرة الخوف ويكون مقرون بعمل، بمعنى أن إيش؟ مع أنك ترهب هذا الشيء تقوم بأعمال يرغبها هذا الشيء، فإن هذا يوقع في الشرك. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. الخشية ما هي؟ قالوا: الخشية هي الخوف المبني على علم بمن تخافه. الخشية ما هي؟ قالوا: الخوف المبني على علم بما تخافه. إذن هذا يدل على إيش؟ على أن الخشية أخص من الخوف. الخوف ربما تخاف بعض الشيء وأنت ما تعلم يعني قدرته على هذا الشيء، لكن إذا حصل منك علم متحقق بما تخافه فإن هذا يبلغ حد إيش؟ الخشية. ولذلك الله عز وجل لما امتدح أهل العلم امتدحهم بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما قال إنما يخاف الله من عباده العلماء، لأنهم بلغوا مرتبة من علموا مخوفهم وأنه قادر على إنفاذ ما أراده. ثم قال: والإنابة. الإنابة قالوا هي الرجوع إلى الله تعالى، وهي بمعنى التوبة. قالوا: إلا أنها أرق من التوبة لما تشعره، يعني لما تشعره الإنابة من الاعتماد على الله جل وعلا واللجوء إليه. فلما تقول فلان تائب ما هم مثل لما تقول فلان أناب، يعني تشعر حتى في هذه الكلمة أن هذا المنيب غير رجوعه فيه انكسار وشعور بالاعتماد على من تاب إليها ومن رجع إليه. والإنابة قد دل عليها قوله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالله جل وعلا لا يدعو عباده إلا ما فيه إيش؟ قربهم. والقرب من الله عز وجل يؤكد أن هذا الشيء عبادة، يتعبد لله عز وجل. نحن نبين لو لاحظتم أن إيش؟ أن هذا الشيء يسبب أو سبب للقرب من الله، لأن ما كان سببا للقرب من الله تحقق فيه معنى العبودية، وإذا تحقق فيه معنى العبودية دل على أن صرفه لغير الله شرك. لأن بعض الناس يجيك يناقشك في مثل هذه الأشياء فيقول لك: أثبت أول شيء أن هذه عبادة. نقول: هي عبادة، كون الله عز وجل ينص عليها ويدعو عباده إليها ويمدح من يقوم بها، هذا عبادة. لكن بعض الناس يكون عنده التباس، لأن مثل هذه الأشياء تكون فيها أكثر من معنى، فلا بد إيش؟ أن نحدد هذا المعنى الذي يوقع في الشرك من الذي لا يوقع في الشرك. مثل الدعاء، مثل الخوف. الخوف مرات تجد أنه يلحق الإنسان بطبعه، فنقول هذا لا يكون إيش؟ لا يوقع في الشرك. طيب كيف أن أدخلنا في العبادات؟ لأن الله عز وجل يمتدح من يخافه: يخافون ربهم من فوقهم فلا تخافوهم وخافوني، يوجب خوفه. لكن لما كان هذا الخوف منه ما هو مؤكد في الإنسان في طبعه كالخوف الطبيعي، قلنا أن هذا ما يبلغ حد الشرك، كالخوف من السبع، الخوف من النار، الخوف من العدو الصائل. وذلك الله عز وجل ذكر عن موسى أنه أصبح في المدينة خائفا يترقب، وأوجس منهم خيفة موسى من السحرة، لكن لابد أن نظهر الخوف الذي يكون صرفه لغير الله شركا، كخوف السر، أنك تخاف أشياء ما لها حقيقة، كخوف أنك تخاف صاحب قبر، صاحب القبر لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ومثل هذا الدعاء ذكرنا هذا في بابه. والاستعانة ما هي؟ قالوا الاستعانة هي طلب العون، طلب العون. والاستعانة عبادة لله عز وجل، يتعبد بها المرء لله. كيف عرفنا أنها عبادة؟ أن الله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين، فبين أن عبادة يستعينون به وحده ولا يستعينون بغيره. ولذلك من كان مستعينا بالله في جميع أموره فهذا أكمل الناس إيمانا. طيب، نجد أن هناك استعانات، استعانة المخلوق بالمخلوق الآخر موجودة في البشر، فهل هذا يخرج هذه أن كونها عبادة، يخرج الاستعانة كونها عبادة؟ نقول لا، هذا يوجب علينا أن نقول أن الاستعانة أنواع. فاستعانة يعني طلب العون من المخلوق، وكل ما سوى الله مخلوق، طلب العون من المخلوق إن كان في مقدوره، يعني كان قادرا عليه، سامعا لمن طلب الاستعانة، فهذا لا بأس به. واضح يا إخوان؟ إن كان من مقدور المخلوق وهو سامع لطلب العون فلا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل على دابته فتحمل عليه فتحمل له متاعه عليها صدقة، هذه استعانة. فإذا الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو مدرك لطلب المستعين هذا لا بأس به لوجود النص. الثانية الاستعانة المتضمنة للذل، وتفويض الأمر، واعتقاد الكفاية، هذه التي تكون لله وحده وصرفها لغيره شركا به. الاستعانة المتضمنة للذل، يعني أنا أستعين بأحد، فإذا تضمنت هذه الاستعانة ذل الطالب وتفويض الأمر للمطلوب واعتقاد الكفاية به، أن خلاص أنا استعنت بفلان يكفيني هذا الأمر، هذا لا شك أنه إذا صرف لغير الله شرك. وإذا كان نسأل الله العافية تجد من يستعينون بأصحاب القبور والأولياء تجد فيهم هذه المعاني، من أنهم يتذللون لصاحب القبر أو للولي الفلاني، وتجد أنهم يفوضون الأمر له تماما. فلذلك إذا بعضهم إذا قال إيش ذهبت بحاجتك إلى السيد الفلاني أو الولي الفلاني، قال خلاص ما دام أنت ذهبت إلى حاجتك إليه خلاص تنتهي. وأكمل منه قال إذا ألقى الحجب قراطيس يكتف فيها حاجته ويلقيها عليه، ويلقي معها دراهم، يلقي معها اليد، خلاص بعضهم إذا ألقى وإذا سافر للولي الفلاني يكتب له حاجته بس عطية، هذا هو الذي يكون شركا مخرجا عن الملة إذا صرف لغير الله. الثالث من أنواع الاستعانة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى. فهذا لا بأس به لأنه من باب الوسيلة، من باب الوسيلة، يعني أنك تستعين بالأعمال الصالحة والأحوال المحبوبة إلى الله عز وجل بقضاء حاجتك. ولذلك لا يخفى عليكم أصحاب الغار الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار فاستعانوا بهذه الأعمال على أن ينفرج عنهم ما هم فيه، فهذا من الاستعانة الجائزة. في يعني مثل بعضهم ربما يزيد في أقسام الاستعانة ويقول استعانة بالأموات، هي في الحقيقة داخلة في إيش؟ ضمن القسم الأول الذي قلنا فيه الاستعانة. ها؟ يعني ضده لو استعان بغير قادر ولا سميعا له فهذا لا شك أنه شرك، كالاستعانة بالأموات أو الأولياء هذا شرك. ودليل الاستعانة ذكرنا لكم أن قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، هذا يحمل على إيش؟ على استعانة العبادة التي توجب الذل أو المتضمنة للذل وتفويض الأمر واعتقاد الكفاية. قال الاستعاذة، الاستعاذة هي طلب العوذ، والحماية من المكروه، والدليل عليها قول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، يعني كونها عبادة. وهي على أقسام، استعاذة على أقسام، لأن هي من حيث القرب فيها معنى إيش؟ الاستعانة، وفيها معنى الدعاء، لكن كل واحدة أخص من الأخرى. الأول من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة المتضمنة لكمال الافتقار والاعتصام واعتقاد الكفاية. الاستعاذة إيش؟ المتضمنة لكمال الافتقار والاعتصام واعتقاد الكفاية، فهذه لله وحده، وصرفها لغير الله شركا به. وهي المعنية بقوله قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه وعظمته وعزته، فهذا لا بأس به، لأن الاستعاذة بصفة من صفات الله كالاستعاذة بالله تعالى، لأن صفات الله تدل على ذاته. ولذلك جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا مما استدل به أهل العلم على إيش؟ على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأن لو قلنا أن كلام الله مخلوق لقلنا كيف أنك تستعيذ بمخلوق. وكذلك لما أنزل الله عز وجل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله، فقال أو قال أعوذ بوجهك، مما يدل على إيش؟ جواز الاستعاذة بشيء من صفات الله. الثالث الاستعاذة بالأموات، وهم الغائبون، أو الحاضر غير القادر يعني معاق أو عاجز، فإن هذه الاستعاذة تكون شركية. لماذا؟ قالوا لأنها تدل على تعظيم المستعيذ بمن استعاذ به. إذا أنا أعرف أن هذا الإنسان لن يغني عني شيء، هو عاجز أو أنه لا يسمعني ولا يمكن يمكنه بلاغ كلام، فإن الاستعاذة هذه تدل على إيش؟ على أن هناك عقيدة باطنة أوجبت دعاء هذا. ولذلك بعض العلماء يقول أن هذه الاستعاذة هذه شرك. الرابع من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بمخلوق قادر حاضر، وهذا فيما إذا كان المخلوق قادرا على هذا لا بأس به. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وجد معاذا فليعذ به، مما يدل على إيش؟ على أن ممكن للمخلوق أن يعيذ غيره بما يملك. ثم قال الاستغاثة. الاستغاثة قالوا هي طلب الغوث. طلب الغوث والإنقاذ من الشدة. الاستغاثة قالوا هي طلب الغوث والإنقاذ من الشدة. والاستغاثة هي أنواع، الأول منها الاستغاثة بالله، وهذا لا شك أنه من كمال التوحيد، لقوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والثاني الاستغاثة بالأحياء القادرين، فهذا لا بأس به إذا كان إيش؟ حاضرا قادرا. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى لما دخل القرية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الثالث الاستغاثة بالأموات أو غير القادرين، فهذا لا شك أنه إيش؟ شرك بالله، لأنه صرف لهذه الاستغاثة التي هي مما يتعبد الإنسان فيه لربه لغير قادر أو حاضر يجيبك. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم قال الذبح. الذبح لا شك أنه من أجل العبادات لله عز وجل، وهو يعني المراد بالذبح إراقة الدم. والله عز وجل قد قرنها بأفضل العبادات وهي الصلاة، فقال: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، على أحد التفسيرين أن النسك هو الذبح. وفي السنة كما ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن لا يكون إلا على أمر كبير. ويدل حتى كذلك على أن الذبح من العبادات لله عز وجل، أن الله امتدح من يذبح لوجهه ويذكر اسم الله عليه، ونهى من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالذبح يكون عبادة لله عز وجل إذا تضمن تعظيم من تذبح له، والتذلل وإرادة القرب منه. وأما إذا كان من باب الإكرام أو ما يكون من المناسبات، فإن هذا لا يبلغ هذا الحد. يعني ليش ما يجي أحد ويقول: والله أنت لما تذبح للضيف هذا تعظيم للضيف؟ نقول: لا، ما نعظم، بل نذبح له أولا امتثالا للسنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفة. وثانيا لا نريد بذلك إيش يعني تعظيمه، وحتى لو أنه وقع في أنفسنا تعظيمه لمكانته وقدره في نفوسنا، فإن لا نقصد بهذا التعظيم التذلل له. نعم. ثم قال: النذر. النذر معناه إلزام الإنسان نفسه عبادة لم يلزمه الشرع بها. النذر قالوا هو إلزام الإنسان نفسه عبادة لم يلزمه الشرع، فأي عبادة يلتزم بها المكلف يلزم بها نفسه فإن هذا يسمى نذر. فتجد أن الذبح أو أي عمل إذا ألزمت نفسك إياه هذا يكون إيش؟ أي عمل إذا ألزمت نفسك إياه يكون نذر. فتجد أن مثلا ركعتين إذا نذرتهم صارت ملزمة، مع أن إيش؟ الركعتين مباحة أو مستحبة. ودليل كون النذر عبادة لله عز وجل قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فامتداح الله عز وجل الذي يوفي بالنذر لا شك أن هذا امتداح لعمل يحبه الله. فما دام أن هذا عمل ويحبه الله ويقرب أهله، فإنه إذا صرف لغير الله ومراد الله فإنه يكون حراما. والنذر لا يتقيد بعبادة معينة، يعني ما هو متقيد النذر بس في الذبح، ممكن يكون النذر في غير الذبح، في الصلاة، في الحج، في الزيارة. فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله. طيب، ربما يقول قائل: ما حكم النذر؟ حكم النذر اختلف فيه أهل العلم. الجمهور على أنه إيش؟ على أنه مكروه، يعني كل إنسان يعقد النذر مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقوله كذلك إنما يستجلب به من البخيل، لأن البخيل هو الذي إيش لا يعطي شيء إلا في مقابل. فكأن هذا يقول يعني إن حصلت على كذا فأنا أفعل كذا، أما الكريم هو الذي يبذل ابتداء ولا ينتظر المقابلة. وذهب بعض العلم إلى تحريمه لهذه النصوص، وأما الجمهور صرفوا التحريم لهذه النصوص مع أنه مقتضاها التحريم أن الله عز وجل امتدح الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر. ثم قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني بعد ما انتهى إيش من الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه وما يتفرع على يتفرع من هذه المعرفة من معرفة الله عز وجل ومعرفة ربوبيته ومعرفة ما له من العبادات التي يجب أن تكون له. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ومعرفة دين الإسلام قال عنها رحمه الله بالأدلة، وهذا قد سبق التنبيه عليه بأن هذا من عناية المؤلف رحمه الله تعالى بالمتعلم أو من تصل هذه الخطابات بأن يربطه بالدليل، لأن المعول عليه هو ما في الكتاب والسنة. فأراد أن يبين ما هو دين الإسلام بقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام أولا، الإسلام هو دين الأنبياء والرسل جميعا. الإسلام هو إيش دين الأنبياء والرسل جميعا، يعني ليس الإسلام فقط لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا، حتى الأديان السابقة لأديان الرسل كلهم مسلمين. وذلك الله عز وجل قال عن إبراهيم إنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إلى في آية أخرى قال واشهدوا بأن مسلمون. وكذلك قوله جل وعلا قولوا آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء. لماذا؟ لأن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالتوحيد. فما دام أن الإنسان مستسلم لله منقاد له بالتوحيد الذي أمره الله عز وجل به فإنه مسلم. والانقياد يعني إيش؟ يعني الانقياد بالطاعة، يعني أنك تنقاد لكل ما فيه طاعة لله عز وجل. ثم أضاف بقوله والبراءة من الشرك وأهله، يعني إيش؟ أن الإسلام لا يتم بالاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة إلا مع إيش؟ البراءة من الشرك وأهله. لأن كلمة التوحيد مبنية على إيش؟ على إثبات ونفي، إثبات التوحيد والبراءة مما سواه. إذن الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، والإسلام هو الاستسلام لله بأي شيء؟ قال بالتوحيد. والانقياد له بأي شيء؟ قال بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله، لأن كلمة التوحيد مبنية على إيش؟ على الانقياد والبراءة، الانقياد لله وحده والبراءة مما سواه، لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والبراءة من الشرك وأهله. وذلك الله عز وجل امتدح ملة إبراهيم وأمرنا بالبقاء عليها، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتبرأ إيش إبراهيم من أهله وقومه لأنهم وقعوا في الشرك. وقول رحمه الله تعالى: والانقياد بالطاعة. الطاعة ما هي؟ قالوا: الطاعة هو كل عمل يحبه الله ويرضاه. لأن كثر تعريف الطاعة، لكن أشمل شيء لتعريف الطاعة هذا: كل عمل يحبه الله ويرضاه. ثم قال: وهو ثلاث مراتب. يعني الإسلام، الاستسلام لله، الاستسلام لله أو دين الإسلام على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، وقلنا لكم بالأمس أن الإسلام هو إيش؟ الأعمال الظاهرة. ولك تجد أن أركان الإسلام كلها أعمال ظاهرة: نطق الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، كلها أعمال ظاهرة. المرتبة الثانية الإيمان، وهي أعمال عقائد باطنة. وذلك ما تؤمن أنت به ما يمكن لحد يطلع عليه، ممكن تؤمن بشيء وتظهر لشيء آخر. وذلك الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مما يدل على إيش؟ أن الإنسان ربما يكون مطمئن في داخله في شيء ويظهر خلافه. قال: والإحسان. والإحسان كذلك من مراتب دين الإسلام، وهذه سبق أن بيناها بالأمس أنها كلها من حديث جبريل. والإحسان كما سيأتي تعريفه هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مراتب إيش؟ الإسلام، أو أعلى مراتب الدين. قال: وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان. فأركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبودية فقط؟ لا، إفراد الله تعالى بالعبودية ونبذ ما سواه أو إبطال ما سواه مما يدعى أنه إله. وذلك كل ما سوى الله مما هو يعني يتظاهر فيه معنى الألوهية، ألوهية باطلة، بل أنها مجرد ظنون. قال الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وقال جل وعلا: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله، يعني الذين يدعون من دون الله اتباعهم ليس له حقيقة. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولذلك يقولون: لا إله إلا الله مبنية على ركنين. لا إله إلا الله مبنية على ركن. وإذا ربما يجيك أحد يقول لك: ما هي أركان لا إله إلا الله؟ يقول: أركان لا إله إلا الله ركنان: الأول الإثبات، الأول النفي، والثاني الإثبات. لا إله هذا الركن الأول، نفي جميع الآلهة إلا الله هذا الركن الثاني. أركان لا إله إلا الله هي مبنى لفظة لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا إله نفي كل الآلهة إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل. قال وأن محمد رسول الله، يعني أن إفراد الله عز وجل بالعبادة يوجب إيش؟ يوجب الإخلاص. وأن محمد رسول الله يوجب إيش؟ المتابعة. اللذان هما إيش؟ شرطا لكل عبادة. كل عبادة لابد فيها من توفر شرطين، إذا ما توفر فيها الشرطان مجتمعان ما صحت، الإخلاص والمتابعة. لو جئت بعمل أنت مخلص لله فيه لكن غير متبع ما يقبل منك. يجي واحد يصلي العشاء 20 ركعة مخلص لله، ما يريد إلا وجه الله، ما تقبل منه. لماذا؟ لأن قد فقدت الشرط الثاني والمتابعة. يجيك يقول لك أنت 4 أكثر ولا 20 أكثر، نقول له 20 أكثر، بس العبرة مو بالكثرة، العبرة بالقبول. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد عمل الذين قالوا إيش؟ أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا أصوم فلا أفطر. رده، ما عمل شيء، ما رأى شيء. فإذا لابد من تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأولى تعني الإخلاص، والثانية تعني المتابعة. اللذان هما إيش؟ شرط لكل عبادة. قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة معروف، إقامة فرائضها بأركانها وواجباتها وتكميلها بمستحباتها. وإيتاء الزكاة هو بذلها لمستحقيها. ومستحق الزكاة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وصوم رمضان وهو شهر واحد في السنة يتكرر كل عام، وحج بيت الله الحرام وهذا على الاستطاعة ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.